بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة يوم أن جئتم لتدللوا على أن العلم يتلقى في أي مكان يوجد، وأن الدين غير محصور في المساجد، وأن دين الله عز وجل مع الإنسان في المسجد والشارع والمخيم والمنزل والمدرسة. ونسأل الله تعالى أن يسدد منا القول، وأن يسدد منكم السمع، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحبتي في الله، تكثر التساؤلات عن الباب المفتوح الذي أعنيه، ولعله من خلال عرضي لهذا الموضوع يتضح لكم بأن اختياري لهذا العنوان مطابق لما عنون له، وأن الباب الذي أعنيه أنه باب لربما مر على الإنسان زمن ولم يدخل معه، مع أنه مطالب بالدخول معه. ونحن نعلم بأن الإنسان أو بأن بني آدم خطاؤون، وخطأهم دائم، يكثرون من الإثم ويلازمون المعصية، وخطأهم بالليل وبالنهار، لهم في الليل خطأ ولهم في النهار خطأ، فلا خطأ الليل يمنع خطأ النهار، ولا خطأ النهار يمنع خطأ الليل. وخطأهم بالسر والجهار، يخطئون علانية ويخطئون سرا، ونسوا أن كل هذه الأمة معافاة إلا المجاهرين، ونسوا بأن من هذه الأمة أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: أما أنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الذنوب من بني آدم من الصغار ومن الكبار، فليست مقتصرة على سن معينة ولا على فئة معينة، وإنما من الجميع. وهذه المعاصي أحزنت الأبرار وأفرحت الأشرار، وحمل بها الإنسان الأوزار، وأغضب بها العزيز الجبار، ونسي هؤلاء المذنبون أن الله تعالى لا يحب الذنب ولا المذنبين، ولا يحب المعصية ولا العاصين، ولا يحب السيئة ولا المسيئين، لأن السيئة ولأن الذنب والمعصية إساءة لمحسن، والواجب أن يقابل الإحسان بالإحسان وألا يقابل الإحسان بالإساءة، ولأنها تنكر لمعروف، والواجب أن يقابل المعروف بمعروف ولا يقابل المعروف بالمنكر، ولأنها مقابلة للخير بالشر، والواجب أن يقابل الخير بالخير ولا يقابل الخير بالشر. وفي بعض الآثار الإلهية وإن كان فيه ضعف، أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويعبد سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. ولبغض الله عز وجل لأهل المعصية توعدهم بأشد وعيد وحذرهم أشد تحذير. والدليل على ذلك قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا واحدا، من يعمل سوءا يجزى به. ويقول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ذرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت فين؟ في قلبه. إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وندم واستغفر صقل قلبه، وإلا زاد السواد حتى يغطي على القلب، فذاكم الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بل وحتى الأنبياء لا يحبون المعصية ولا العصاة، لأنهم لم يعصوا الله عز وجل بعد الرسالة، ولعل الصحيح حتى قبل الرسالة لم يعصوا الله عز وجل، بل معصومون فيما بينهم وبين الرب وفيما جاءوا به إلى الأمم من عند الله تعالى وحيا، معصومون ليكونوا قدوات يقتدي بهم الناس، وأسوات يتأسى بهم الناس، ومعلمون يتعلم منهم الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 4 سنوات وهو يرعى بهم في بادية بني سعد خلف البيوت، جاءه ملكان فأضجعاه على الأرض، ثم شق صدره واستخرج قلبه، واستخرج من قلبه علقة سوداء هي حظ الشيطان منه، فلا حظ للشيطان عليه. وقال لعائشة وقد استغربت أن يكون معها شيطان: أصابك شيطان؟ قالت: وهل معي شيطان؟ قال: نعم، وما من إنسان إلا ومعه شيطان. قالت: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. والملائكة لا تحب العصاة ولا تحب المذنبين، بل ولا يتحملوا أن يبقوا مع الإنسان 24 ساعة متواصلة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يعني يأتي ملائكة ويصعد ملائكة. لما لا يستمر الملائكة جميعا؟ ما يستطيعون أن يبقوا مع الإنسان وهو يواقع المعصية ليل نهار. ولذلك أعطاهم الله إجازة، منهم من إجازته من الفجر إلى العصر، ومنهم من إجازته من العصر إلى الفجر والملائكة عليهم السلام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم. بل وأهل الجنة لا يحبون المعصية ولا العصاة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار، لأنهم يمرون على النار، وإن منكم إلا واردها، إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار ليتقاصوا مظالم كانت بينهم في الدنيا، فإذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفسي بيده لأحدهم أدل بمكانه في الجنة من مكانه في الدنيا. فهم لا يدخلون الجنة وعليهم مثقال ذرة من الذنوب والمعاصي، ينقون من الذنوب والمعاصي قبل أن يدخلوا الجنة. بل يا إخوتي، حتى السماء ما تحب العاصي ولا المعصية. ولذلك أقفل الله عز وجل أبواب السماء دون دخول العاصي ودون دخول المعصية، ولا يدخلون الجنة. وين الجنة؟ في السماء عالية. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، في سم الخياط. وروح الكافر والمنافق إذا مات يصعد بها فلا تقبلها السماء فتعود. وكتابه أين؟ في عليين ولا في سجين؟ في سجين، لأن السماء لا تقبله. لذلك حرم الله تعالى، حرم المعصية في السماء، ومن عصى في السماء معصية عوقب بالإهباط من السماء إلى الأرض. وانظروا لآدم عليه السلام مع علو مكانته، لما عصى معصية واحدة هل بقي في السماء؟ لم يبق في السماء، وإنما أهبط إلى الأرض. ولنعلم بأن المخلوقات أمام التكليفات ثلاثة أقسام: قسم قاموا بالتكليف من غير مشقة لأنهم جبلوا على الطاعة ولم يعصوا الله شيئا، وهم الملائكة. وقسم كلفوا بالتكليف وحصل منهم معصية فعوقبوا على المعصية وتابوا وقبل الله توبتهم، وهم الإنس. وقسم كلف بالأوامر ولكنه لم يمتثل فأهبط من السماء ولن يعود إليها مرة أخرى، وجعل ملعونا مطرودا إلى الأبد، وهو الشيطان. لما عصى ربه هل بقي في السماء لحظة؟ لم يبقى في السماء لحظة، وإنما أهبط، فهو مطرود ملعون بالمعصية. والله تعالى يقول: تكاد السماوات كيف يتفطرنا، أي يتشققنا ويتصدعنا من معصية العاصي. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، فكأن يعني ذكر الملائكة من باب كأن يقال الملائكة في السماء لا تعصي فلا تتشقق السماء. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. حتى يا إخوتي الأرض ما تحب المعصية ولا العصاة، لأنها طيبة تحب الطيبين، ولأنها مستسلمة تحب المسلمين، ولأنها آمنة تحب المؤمنين. ولما عصى العبد ربه سلط الله عليه الأرض فابتلعته كقارون. لما عصى الله عز وجل سلط الله تعالى عليه الأرض فابتلعته فخسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ولذلك اهتزت المدينة في عهد عمر يوم من الأيام، فجمع الناس وقال: أيها الناس، لئن اهتزت المدينة بعد اليوم لا أساكنكم فيها أبدا، لأنها لم تهتز إلا بمعصية. ألا نسمع بالزلازل اليوم؟ ألا نسمع بالأراجيف اليوم؟ بلى، إنها المعاصي يا عباد الله. بل والبهائم لا تحب المعصية ولا العصاة، لأنهم يتسببون في فساد الحرث وفساد النسل، ويتسببون في هلاك البهائم والأنعام، ويتسببون في غضب الرب، ويتسببون في ظهور الفساد في البر والبحر. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إن الحبارة لتموت في أوكارها من ظلم الظالم. ويقول مجاهد: إن البهائم لتلعن عصاة بني آدم لمنعهم المطر بسببهم. إن كانت أيها الإخوة المخلوقات التي لا تعقل تكره المعصية والعصاة، ألا ينبغي للعاقل أن يكره المعصية والعصاة؟ بلى. إن كانت المخلوقات التي لم تكلف تكره المعصية والعصاة، ألا ينبغي للمكلف أن يكره المعصية والعصاة؟ بلى. ولذلك فالذنوب أفسدت النفوس، الذنوب أفسدت النفوس، ولما أفسدت النفوس كانت النفوس بهذه الذنوب نفوس أمارة بالسوء، تسعى إلى السوء وتسعى إلى الشر ولا تسعى إلى الخير. الذنوب والمعاصي أفسدت الفطر، أفسدت القلوب، وحصل من هذا الإفساد القسوة، فأصبحت القلوب كالحجارة أو أشد قسوة. وحصل من وراء هذا الإفساد الظلمة، فأصبح القلب مظلما لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. وكذلك بهذا الإفساد أصبحت القلوب منكوسة، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. وبهذا الإفساد أصبحت القلوب مريضة، ووصل بها المرض إلى الوفاة، وأصبحت هذه القلوب مقفولة دون سماع الأوامر أو سماع النواهي، فأبواب الإجابة مقفلة. ولما أقفلت أبواب الإجابة في هذه القلوب تسمع وكأنها لا تسمع، وتبصر وكأنها لا تبصر. السمع موجود لكن بلا اعتبار، البصر موجود لكن بلا اعتبار، القلب موجود لكن بلا اتعاظ. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولذلك يقول تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ولو أن القلوب سلمت من الذنوب لكانت نفوسا مطمئنة تعرف الحق فتتبعه، وتعرف الباطل فتجتنبه. ولو قيل لها بأن القيامة يوم غد ما وجدت للعمل الصالح مزيدا. الذنوب أيها الإخوة أفسدت المنازل، أفسدت البيوت، حتى أصبحت هذه الذنوب في البيوت معاول هدم، هدمت الإيمان، هدمت الحياة، هدمت الأخلاق، هدمت الزوجات، هدمت الأولاد، نعم هدمت المجتمع، لأن الذي يخرج للمجتمع هي هذه البيوت. بل وأخرجت من هذه البيوت المليئة بالذنوب والمعاصي، أخرجت دعاه إلى الرذائل يحذرون من الفضائل، لا هم لهم إلا فروجهم، ولا هم لهم إلا بطونهم، والله المستعان. ونسي الأولياء أن لأولادهم عليهم حقوقا، وأن الله تعالى قرن بين حق النفس وبين حق الولد، فيا من قام بحق نفسه ولم يقم بحق ولده، اعلم بارك الله فيك أنك مطالب بأن تؤدي حق ولدك كما تؤدي حق نفسك. واسمع ماذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا، فعل إيش؟ فعل أمر، فعل أمر، قوا من أنفسكم، قوا أنفسكم نارا في أهليكم، صحيح، لكن أهليكم في الواقع ممسوحة، وحتى أنفسكم نصفها ممسوح، أما أهليكم في الواقع ممسوحة، في المصحف موجودة لكن في الواقع ممسوحة. تجد يحرص الوالد بأن يحضر لأولاده وسيلة دمار، ولا يحرص على أن يحضر لهم وسيلة استصلاح حقيقة، وهو مسؤول عنهم. قوا أنفسكم وأهليكم، ما الذي منع الأولياء أن يقوا أولادهم كما يقوا أنفسهم؟ يذهب الوالد إلى المسجد ويترك أولاده، ألا يعلم بهذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ إذا جاءت الكلمة منكرة أفادت التعظيم، أي نار عظيمة، نارا وقودها الناس والحجارة. وسبحان الله، ناس وحجارة، يعني تلتهم الناس وتلتهم الحجارة وتذيب الحجارة كما تذيب الناس. وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد والرقيق راع ومسؤول في مال سيده، ألا فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. نعم. لنعلم أيها الإخوة بأن الذنوب أفسدت المجتمعات، عندما انتشرت المنكرات وسارع الناس إلى السيئات وعزف الناس عن الحسنات وأقبل الناس على الأهواء والشهوات وأجلب عليهم الشيطان بخيله وأجلب عليهم الشيطان برجله حتى زين لهم الباطل وأظهره في صورة الحق، فرأوا بأن الحق باطلا وبأن الباطل حقا، بل وثبطهم عن العمل الصالح حتى أقعدهم مع القاعدين، بل وأفسد عليهم العمل الصالح فلم يأتوا به على ما جاء في السنة، بل واشتغلوا بالمباحات التي ضيعوا بها الأوقات، واشتغلوا بالمفضول عن الفاضل، وهون عليهم المعاصي ودعاهم إلى الكبائر وأوقعهم في البدع، وآخر الأمر أخرجهم مع باب الشرك بالله عز وجل إلى نار جهنم وبئس القرار. وأصبحوا يتشبهون بأعدائهم، وأعداؤهم بثوا سمومهم ونشروا شرورهم، فقلدهم من لا خلاق له، واتبعوا سننهم وساروا على إثرهم حتى دخلوا معهم جحر الضب، وما كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك. وإذا أردنا أيها الإخوة أن نقفل هذا الباب، باب الذنوب والمعاصي الذي هو باب يوصلنا إلى النار، وباب يوصلنا إلى غضب الله، وباب يوصلنا إلى الشقاء، وإذا أردنا أن نصلح أخطاءنا التي نواقعها في الصباح والمساء ونواقعها في كل حين، وهي أخطاء مسموعة وأخطاء منظورة وأخطاء معلومة، ونحن مطالبون بإصلاح هذه الأخطاء، فأقول مطالبون بأن نصلح الخطأ، الخطأ الذي وقعنا فيه مطالبون بأن نصلحه. الواحد منا لو وجد خطأ في غترته يصلحه ولا ما يصلحه؟ في الحال. طيب وعنده خطأ في عباداته، خطأ في أقواله، خطأ في أفعاله، خطأ في تعاملاته، خطأ في لباسه بالنسبة للشرع، خطأ في هيئته بالنسبة للشرع، لما لا يصلحه؟ فنحن مطالبون أن نصلح الأخطاء. وإذا أردنا أن نحظى برضوان الله عز وجل ولو أسخطنا الناس، فإننا مطالبون أن نتلمس رضوان الله عز وجل بإقفال باب الذنوب. وإذا أردنا أن نأمن من المعاصي في الدنيا وأن نأمن من النار يوم القيامة، فنحن مطالبون أن نفتح باب التوبة. إذن ما هو الباب المفتوح؟ باب التوبة. فنحن مطالبون أن نفتح باب التوبة بشرط أن يبقى هذا الباب مفتوح، وبشرط أن نلازم هذا الباب، وبشرط أن نعلم بأنه متسع لنا ولغيرنا، وبشرط أن لا نخرج مع هذا الباب إلا إلى الآخرة. لا نخرج من باب التوبة قبل الآخرة، لكن نخرج من باب التوبة إلى الآخرة من أجل أن نرضي الله عز وجل بذلك. أما أن نخرج من باب التوبة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم فهذا خطر جسيم جدا ينبغي أن يتنبه له الإنسان، لأن الخروج من باب التوبة مهلكة، والبقاء في باب التوبة أمن، أمن. ولنعلم أيها الإخوة بأن التائب يتحقق له من المنافع والفوائد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن فوائد التوبة، لكن ما نريد تاء واو وباء وهاء، ما نريد هذه فقط، أحرف ما نريدها، نريد إيش؟ نريد واقع تطبيق. أما الأسماء فقد مللنا، لكننا نريد أجساما. الأسماء كثيرة لكن نريد مع الأسماء أجسام، والتوبة إنما تتحقق بالفعل، لا تتحقق بالكلام أو لا تتحقق بالقول. فنحن نريد أيها الإخوة أن نعلم بأن للتوبة ثمرات وأن لها فوائد. من ثمرات التوبة أولا إصلاح النفس، إصلاح النفس. يأتي عند الواحد منا صداع في رأسه، هل يصلح هذا الصداع ولا ما يصلحه؟ يصلحه؟ نعم يصلحه. ولو قيل أبها مال هذا الصداع علاج، ينتقل إلى وين؟ إلى جدة وإلى الرياض. ما وجد في جدة ولا في الرياض إصلاح لهذا الصداع، ينتقل إلى أي بلد يجد فيه إصلاح لهذا الصداع. أين إصلاحنا لأنفسنا فيما بيننا وبين ربنا؟ أصلحنا النفس فيما بيننا وبين النفس، لكن أين الإصلاح فيما بيننا وبين الرب تبارك وتعالى؟ التوبة إصلاح للنفس، تصلح هذه النفس وتزكو وتتبع الهدى وتبتعد عن الغوى وترشد وتستقيم أمورها وتجد في الدنيا لذة لا يوازنها لذة مساكين أهل الدنيا. خرجوا من الدنيا وما ذاقوا ألذ ما فيها، قالوا وما ألذ ما فيها؟ قال طاعة الله. قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: إنها لتمر بي ساعات أقول إن كان نعيم الجنة مثل هذا النعيم إنه لنعيم عظيم. قال الآخر: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك على ما نحن عليه من اللذة والنعيم لجالدون عليه بالسيوف، بالسيوف. لكن إذا صلحت النفوس، التوبة إصلاح لنفسك فيما بينك وبين ربك، وأنت مطالب أن تصلح النفس فيما بينك وبين ربك قبل أن تصلح النفس التي بينك وبين المخلوق. الثمرة الثانية: التوبة استصلاح للمجتمع. كل المجتمع بالتوبة يصلح، والأمة لا تعذب ولا تهلك، وفيها المصلحون الذين يصلحون ولا يفسدون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، مصلحون. نعم، ما تهلك أمة وفيها مصلحون يصلحون. وإن من صفة أهل الإيمان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن صفة أهل النفاق يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فشتان بين هؤلاء وبين هؤلاء. إذن التوبة استصلاح للمجتمع، ونحن مطالبون بأن نستصلح المجتمع. وهكذا بعث الله تبارك وتعالى رسله من أجل أن يصلحوا أممهم، فأصلحوا ما استطاعوا من الأمم، والله يتولى الجميع. الثمرة الثالثة: أن التوبة استقامة على الصراط المستقيم الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. والثبات على هذا الصراط أمر مطلوب. وانظر معي ما هي مواصفات هذا الصراط الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هي مواصفاته؟ أولا واحد، قال وأن هذا إيش؟ صراطي واحد. الأمر الثاني مستقيم. الأمر الثالث يتسع للسالكين. الأمر الرابع يوصل للمقصود. أما أنه واحد، انظر لو أنك في صحراء وجئت وأمامك 10 طرق ولا تدري أيها مسلوك، أتحزن أم تفرح؟ لا تحزن. لكن لو أنك سافرت وأمامك طريق واحد، تحزن ولا تفرح؟ تفرح، لأنه واحد، وتعلم بأن هذا الطريق هو الذي يوصلك لمرادك. لكن 10 ما تدري، تقول إن ذهبت مع هذا يمكن ما هو، مع هذا، مع هذا، مع هذا، فتجلس في حيرة. إذن هذا الصراط واحد، واحد. الأمر الثاني مستقيم، والطريق المستقيم هو أقرب خط بين نقطتين، أقرب خط وأقصر خط بين نقطتين هو المستقيم. ولذلك جاء الرسل بالطريق المستقيم وما جاءوا بالطريق المنحرف. الأمر الثالث يتسع للسالكين. وأظن عندكم خبرة في القيادة، متى يجوز لك أن تتجاوز؟ متى؟ إذا كان الخط مستقيم. فإذا جاء الانحناء والانحراف ممنوع إيش؟ ممنوع التجاوز. إذا جاء الانحراف ممنوع التجاوز، ومنعطف خطر جدا وتحذيرات إلى غير ذلك، وممنوع التجاوز. إذن هذا الطريق المستقيم يتسع لكل من سار عليه ويجوز التنافس فيه. الأمر الرابع يوصل للمقصود. من ثبت على هذا الصراط في الدنيا ثبته الله على الصراط المنصوب على متن جهنم حتى يخرج من النار أو حتى يتجاوز النار. فإن أول الصراط في الدنيا وآخره في الجنة، وهذه من ثمرات التوبة. من ثمرات التوبة التأسي بالأنبياء عليهم السلام، التأسي بالأنبياء عليهم السلام. فإن الأنبياء دخلوا مع باب التوبة وهم أنبياء عليهم السلام. وانظر لآدم عليه السلام لما نهاه الله تعالى أن يأكل من شجرة واحدة من شجر الجنة، أباح الله له كل شجر الجنة إلا شجرة واحدة نهاه أن يأكل منها. فجاءه إبليس وأقسم له الأيمان المغلظة أنه لو أكل من الشجرة كان له الملك الذي لا يبلى، وكان له الخلد في الجنة. والإنسان عنده حرص، وأتي آدم من حرصه عليه السلام، فحرص على أن يبقى في الجنة وأن يخلد في الجنة، فقال آكل لقمة واحدة من هذه الشجرة لعلي أن أخلد. وما كان يتصور بأن هناك مخلوق يقسم الأيمان المغلظة ويكون فاجرا في يمينه، فأكل لقمة واحدة. فماذا حصل له بذلك؟ أهبطه الله إلى الأرض. فتاب إلى الله توبة صادقة فقبل الله توبته وهدى. وكذلك داود. وطبعا قصة داود ما ذكره المفسرون في كتبهم عن داود غير صحيح، حتى ابن كثير من قولهم من أن 99 نعجة أنها 99 امرأة، هذا غلط، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه. بل حقيقة 99 نعجة أي 99 شاه. لكن الابتلاء والاختبار الذي حصل لداود عليه السلام هو أنه سمع من أحد الخصمين ولم يسمع من الآخر، سمع من أحد الخصمين ولم يسمع من الآخر. قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال من؟ داود. هل سمع من الثاني؟ لم يسمع من الثاني. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقيل بأن الفتنة التي أصابت داود أنه اعتزل في بيته للعبادة، فعوتب بأنه ينبغي أن تخرج للناس من أجل أن تقضي بينهم وأن تدعوهم أولى من العبادة. وأيا كان فهي لا تخلو من هذا، وأما ما قيل غير ذلك فلا. قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود وأنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسنى مآب. يونس عليه السلام دعا قومه فأبطأوا فوعدهم العذاب بعد 3 أيام، ثم خرج مغاضبا لهم. فلما رأوا العذاب قد أضلهم تابوا إلى ربهم توبة صادقة، فرفع الله العذاب عنهم. وألقي يونس عليه السلام في بطن الحوت فأصبح في ظلمات 3، في ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة الليل، ولكنه تاب إلى الله تعالى وأناب. إذن فمن ثمرات التوبة التأسي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن ثمرات التوبة كذلك تطهير الذنوب والمعاصي، وهي ذنوب لا نستطيع أن نعدها ولا نستطيع أن نحصيها لكثرتها، ولكن التوبة تطهرها، لأن التوبة تجب ما قبلها، ولأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، أي يغفر لكم ذنوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن من ثمرات التوبة كذلك أنها تقلب السيئة حسنة. الله أكبر، سبحان الله. والله لو فيه معمل موجود مليون وهو يقلب الحسنة سيئة أن تشتريه؟ ذا بعقل أكيد أن تشتريه لو بمليون. ليه؟ لأنه يقلب السيئة إلى بلا فلوس، ما فيه لا مليون ولا ألف، لكن توبة. التوبة تقلب السيئة إلى حسنة، وتقلب الخبيث إلى طيب، وتقلب القبيح إلى حسن، وتقلب العقاب إلى ثواب، إلى ثواب. وقد اختلف العلماء في هذا القلب، فقيل أن المراد هو أن الإنسان بالتوبة يستبدل ما كان يعمل من الأعمال السيئة أعمال صالحة في مستقبل عمره، وقيل بل السيئات التي سجلت عليه تنقلب إلى حسنات بتوبته، وهذا الظاهر من الآية والله أعلم. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جاء رجل كما في الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدعمه عصاه، تدعمه عصاه بمعنى أنه يتكئ عليها، سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر، تدعمه عصاه وقد سقط حاجباه على عينيه، فقال: يا رسول الله، ما من حاجة ولا داجة، أي ما من كبيرة ولا صغيرة، إلا وقعت فيها، أي ما من ذنب كبير أو صغير إلا وقعت فيه. وفي رواية أنه قال: يا رسول الله، لو قسمت ذنوبي بين الخلق جميعا لوسعتهم. قال: هل لي من توبة؟ يعني شوف الجرم وشوف المعاصي وشوف كثرتها. قال: هل لي من توبة؟ قال: هل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات وتترك السيئات يجعلهن الله جميعا حسنات أو خيرات. قال: وغدراتي وفجراتي التي كثرت يا رسول الله. قال: وغدراتك وفجراتك يجعلها الله لك خيرات. فأخذ الرجل يقول: الله أكبر الله أكبر من شدة الفرح حتى توارى عن أعين القوم. قلب الله عز وجل السيئات حسنات. قال: وغدراتي وفجراتي يجعل السيئات خيرات، كلها تبارك وتعالى بفضله وكرمه ومنه. إن من ثمرات التوبة أيها الإخوة تطهير القلوب. وقلنا القلوب لأن القلب هو مركز الصلاح ومركز الفساد، فإذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. قول نكتة سوداء يدل على أن القلب إيش؟ أبيض، لأن لو كان أسود ما تأثر فيه السوداء، ما تؤثر. لكنه قال: نكت فيه في قلبه نكتة سوداء، يعني نقطة. العاقل إذا وجد هذه النقطة في قلبه ماذا يفعل؟ يتوب، يستغفر. فإذا تاب واستغفر صقل قلبه، بمعنى تنظف مما علق به. ولكنه إن لم يتب ولم يندم ولم يستغفر زادت وتزيد يوما بعد يوم حتى تغطي القلب. وذاك هو الران الذي ذكره الله في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وانظروا أيها الإخوة، لو أن
كل سيئة من السيئات نقطة سواد في الوجه. لو أن كل سيئة نقطة سواد في الوجه من يذنب؟ هل أحد يذنب؟ ليه؟ يتذكر بأنها نقطة سواد في الوجه فيترك. طيب في القلب، هل القلب أعظم أو الوجه؟ والله القلب أعظم، القلب أعظم، لكن الناس تركوا هذه النقط الكثيرة على قلوبهم فأقفلت القلوب. لو أن إنسان في غترته البيضاء نقطة سوداء هذا اليوم يداوم بها بكرة؟ لا، لابد إيش؟ لابد يغسلها أول. طيب القلب هذا مليان، ليه ما تغسله؟ يحتاج إلى أن يتوب، يحتاج إلى التوبة، التوبة هي اللي تغسله، والاستغفار هو الذي يغسله. وإن من ثمرات التوبة كذلك نيل محبة الله عز وجل، ومحبة الله غالية، ومحبة الله تعالى نفيسة، وينبغي للمسلم أن يحرص على أن ينال محبة الله، فإن من أحبه الله حفظه، ومن أحبه الله أجاب دعاءه، ومن أحبه الله أعاذه، ومن أحبه الله أدخله الجنة. ولذلك يقول الله تعالى إن الله يحب التوابين. سمع عبد الله بن مسعود رجل يغني وصوته جميل جميل، فقال له عبد الله بن مسعود: ليت أن هذا الصوت يجمل بالقرآن. فلما سمع هذا الرجل ذلك تاب وأناب وأخذ يقرأ القرآن فكان من أحسن الناس صوتا. قال عبد الله بن مسعود: إني أحبك. قالوا: لما يا ابن مسعود تحبه؟ قال: لأن الله يحبه. قالوا: كيف؟ قال: لأن الله يحب التوابين وقد تاب. إن الله يحب التوابين وقد تاب. إن من ثمرات التوبة كذلك رضوان الله عز وجل عن التائب، لأنه يفرح بتوبته إذا تاب، وفرح الله بتوبة التائب أشد من فرح العبد بتوبته. تجد كثير من الناس يتوب ولا يفرح بالتوبة، والله تعالى الغني عن عباده يفرح بتوبة عبده، مع أنه تبارك وتعالى لا يحتاج إلى طاعة مطيع ولا يتضرر بمعصية عاصي، وهو عز وجل يفرح بتوبة العبد إذا تاب أشد من فرح العبد بتوبته. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فله. وفي رواية بمعنى الحديث أنه يعني فقد راحلته، يعني نام عن راحلته وعليها طعامه وشرابه، واستيقظ وإذا بها غير موجودة، فتلمسها ولم يجدها، فنام مستسلما للموت، فلما استيقظ وإذا بها عند رأسه ففرح أشد الفرح، وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فأخطأ من شدة الفرح. إن من ثمرات التوبة كذلك الحياة الحسنة، وكلنا والله نريد الحياة الحسنة التي تحسن فيها النيات، وتحسن فيها الأفعال، وتحسن فيها الأقوال، ويحسن فيها التعامل. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ما النتيجة؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. إن من ثمرات التوبة كذلك تفريج الهم، إزالة الغم، نيل الرزق، نيل الغيث، نيل الولد، نيل الثمر. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الثمرة الأخيرة أنها سبب من أسباب دخول الجنة، حتى قال بعض أهل العلم بأن في الجنة باب اسمه باب التوبة. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم بيش بالتوبة ويدخلكم بالتوبة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ولذلك سمى الله عز وجل بالتوبة سورة في كتابه اسمها سورة التوبة، وأعلن من أول آية في هذه السورة الحرب على الكفار والبراءة منهم، بمعنى أن هؤلاء الكفار لا توبة لهم إلا من تاب، إلا من تاب، لكن من كتب الله عليه الشقاء أعلن عليهم الحرب وتبرأ منهم براءة من الله ورسوله أول آية في سورة التوبة. وفضح الله المنافقين في هذه السورة الذين لهم ظاهر ولهم باطن يتلونون بألوان متباينة، وتاب الله عز وجل في آخرها على من؟ على المؤمنين. تاب الله تبارك وتعالى في آخرها على المؤمنين. فانظر لهذه السورة كيف انقسم الناس فيها ثلاثة أقسام: القسم الأول تبرأ الله عز وجل منهم وهم المشركون، القسم الثاني فضحهم الله عز وجل حتى قال ومنهم 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 حتى كاد أن يقول فلان وفلان، وأما القسم الثالث فهم الذين تاب الله تبارك وتعالى عليهم، ومنهم الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ولنعلم أيها الإخوة بأن الناس ينقسمون إلى قسمين: تائب، فإن لم يكن تائب فماذا يكون؟ ظالم، ما في قسم ثالث. الناس ينقسمون إلى قسمين: إما تائب وإما ظالم. من لم يكن تائب فليعلم بأنه ظالم، قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولأهمية التوبة أمر الله عز وجل بها في كتابه فقال: وتوبوا، فعل أمر، وتوبوا إلى الله كم؟ جميعا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك هذه نزلت في المدينة على الصحابة بعد إيمانهم وبعد هجرتهم وبعد صبرهم وبعد جهادهم، ومع ذلك يقول لهم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم والليلة 100 مرة، 100 مرة يتوب في اليوم والليلة. كم عليه من ذنب يتوب منه؟ ولا ذنب واحد، وعلينا بالآلاف ولا تبنى. يوميا 100 يوميا يتوب 100 مرة وليس عليه ذنب واحد صلى الله عليه وسلم. ونحن بذنوب كثيرة أين التوبة اليومية؟ وإذا أردنا أن نحقق التوبة فإننا مطالبون بأمور أذكركم منها 13 أمرا. أصدركم تتسع للثلاثة عشر ولا أقلب؟ تتسع إن شاء الله. إذن إذا أردنا أن نحقق التوبة فإنه لن تتحقق إلا بأمور أذكر منها 13 أمرا. ونحن نعلم بأن العلماء إذا ذكروا التوبة كم يذكرون شروطها؟ 4. الله يعينكم، اصبروا لي على 9، فوق 4 9. الأمر الأول الإنابة إلى الله، لأن العاصي هارب من الله ولا هارب إليه؟ هارب منه. والتائب هارب إليه. إذا نقول الإنابة إلى الله والعودة إلى الله والفرار إلى الله رب العالمين. نعم، لأن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده، عن جميع عباده يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ورضي الله عن أبي هريرة يوم أن قال: من رزق الشكر لم يحرم الزيادة، ومن رزق الصبر لم يحرم الوفاء، ومن رزق التوبة لم يحرم العفو، ومن رزق الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة. نعم، ومن رزق الصدقة لم يحرم الخلف، يخلف الله عز وجل عليه. واستدل لكل شيء بآية لا يتسع المقام لذكرها. إذن أقول أيها الإخوة، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهو تبارك وتعالى يغفر الذنوب كم؟ جميعا. يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت هذه الذنوب وصاحبها تائب وتوبته صادقة يقبلها الله عز وجل منه ويتوب عليه. ولأنه تبارك وتعالى أمر ملك الشمال ألا يكتب المعصية إلا بعد كم؟ إلا بعد 6 ساعات. وملك اليمين مع آخر كلمة مع آخر حرف سجلت، لكن ملك الشمال ينتظر 6 ساعات لعل هذا العاقل 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 لعله يتوب. 6 ساعات أعطاه 6 ساعات مهلة لعله أن يتوب. ودليلي على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إن صاحب الشمال ليرفع القلم عن العبد المسلم المخطئ 6 ساعات فإن تاب وأناب ألقاها من غير كتابة، وإلا كتبها سيئة واحدة. وانظروا يا إخوتي لسعة عفو الله، من هم بحسنة فعملها كم تكتب؟ 10، تضاعف إلى 700 إلى أضعاف. من هم بحسنة فلم يعملها تكتب حسنة، من هم بسيئة فلم يعملها حسنة، من هم بسيئة فعملها سيئة واحدة. لما لا نرجع إلى الله وننيب إليه؟ الله تعالى المرجع إليه، أن ترجع في الدنيا ولا بترجع في الآخرة؟ وترى رجوعك في الدنيا أولى من رجوعك في إيش؟ في الآخرة. ارجع الآن، ولا الرجوع لابد منه لا محالة 100% لابد نرجع إليه. إذا رجوعنا إليه والمصير إليه، وقد سجل كل شيء علينا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول الله عز وجل: ففروا إلى الله. أنت إذا خفت من بشر تهرب منه ولا تهرب إليه؟ تهرب منه. وإذا خفت من الله تهرب إليه وتقبل إليه تبارك وتعالى. ولنعلم أيها الإخوة بأن باب التوبة باب مفتوح لا يغلق. وأبوابنا مغلقة ولا مفتوحة على طول؟ أبوابنا مغلقة. كل منكم معه مفتاح في جيبه ولا لا؟ إيش هو هذا المفتاح؟ للباب المغلق. البابك أنت تغلق على نفسك وتغلق على أولادك، وباب ضيق متر في مترين، وإذا اتسع 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 4 أمتار إذا اتسع، ومع ذلك مقفول على طول مقفول على طول. انظر لباب الرب لا يقفل أبدا إلا إذا قامت قيامتك الصغرى أو قامت قيامتك الكبرى وفارقت الحياة. نعم، إذا قامت قيامتك الصغرى ببلوغ الروح الحلقوم قفل هذا الباب عنك ولا يقفل عن غيرك ما دام حيا. وإذا قامت القيامة الكبرى بطلوع الشمس من مغربها أقفل هذا الباب على الخلق جميعا، لأنه لا ينفع نفس آمنت إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الباب كم سعته؟ سعته مسيرة 70 سنة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال: للتوبة باب بالمغرب مسيرة 70 سنة ولا يزال كذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني لا يزال مفتوح. لما نضيق على أنفسنا ونضيق على الناس؟ يأتي بعض العصاة إلى بعض الإخوة ويقول: أنا فعلت فعلت فعلت. قال: هلكت. طيب باب الله مفتوح واسع، ضيقه سده دونه وحط أمامه يعني باب مسدود. لما لا نعامل الناس بهذا التعامل، أن الباب مفتوح وندعوهم إلى التوبة وإلى الإخلاص في التوبة، لعل الله عز وجل أن يقبل منهم. الأمر الثاني: الاستسلام لله رب العالمين والانقياد له تبارك وتعالى. نستسلم له بالائتمار بالأمر. إذا ائتمرنا بالأمر تبنى، إذا انتهينا عن النهي تبنى، إذا صدقنا الخبر تبنى، إذا طبقنا الحكم تبنى. أما أقول تائب ولم أستسلم لله عز وجل لا في أمر ولا في نهي، هذه توبة الكذابين. أين الاستسلام لله عز وجل في ثيابنا وهي تسحب من تحت الكعب؟ هي تحتاج الثياب توبة ولا ما تحتاج؟ والله أنها تحتاج. بعض الناس يقول خرقة، وش فيها خرقة؟ تبغى لها توبة؟ إيه والله أنها يحتاج لها توبة، الخرقة ذي أنها تحتاج توبة. نعم، انظر لهيئة الإنسان، هيئته هل الهيئة ملتزم بشرع الله أو غير ملتزم؟ تحتاج إلى توبة ولا ما تحتاج؟ إيه تحتاج. انظر للسمع، يحتاج إلى توبة ولا ما يحتاج؟ يحتاج. النظر يحتاج إلى توبة؟ يحتاج. كم من إنسان تدخل سيارته وإذا بها شريطة غناء كلها، طيب أين التوبة عندك يا صاحب الأغاني؟ إنسان تجد بأنها أمام الشاشات على طول، وين التوبة عندك يا صاحب الشاشات ليليا وتقول بأنك تائب تريد التوبة؟ وين؟ إنسان دائم تجد بأنه يتجرى على حقوق الآخرين، أين التوبة؟ إذن معنى ذلك نحن في حاجة إلى الاستسلام والإذعان لله رب العالمين من أجل أن نحقق التوبة. انظر لاستسلام التائب. المرأة الغامدية رضي الله عنها لما زنت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسلم نفسها للرجم للقتل، فأعرض عنها، قالت أتريد أن تردني كما ردت ماعز بن مالك؟ فعلم أنها حبلى، قال إذا وضعت ولدك فتعالي. وضعت ولدها وجاءت به في خرقة، شوف الاستسلام، في خرقة في البداية. قال ارجعي حتى تفطميه، فأرضعته ثم جاءت به وفي يده كسرة. إيه ليش الكسرة؟ لتدلل على أنها في غنى عنها، شوف الاستسلام. فرجمها حتى ماتت. قال عمر له يا رسول الله أتصلي عليها وقد رجمتها؟ قال يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. استسلام. هل أعظم من أن جاءت بنفسها جاءت مستسلمة؟ الأمر الثالث اتباع الكتاب والسنة. كيف يستطيع الإنسان أن يتوب وهو بعيد عن الكتاب وبعيد عن السنة؟ والكتاب والسنة هما أحسن ما أنزل الله عز وجل، وهما حبل الله المتين، وهما صراطه المستقيم، وهما المخرج من الفتن، وهما المرجع أو هما مصدر الشريعة. نرجع، ولو أنك راجعت سير الصحابة لعلمت بأن أكثر توبة الصحابة عند سماعهم للقرآن أو جلوسهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نرجع إلى الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الأمر الرابع الإيمان الذي هو صلاح الظاهر وصلاح الباطن لتتحقق التوبة، والذي هو مفتاح لأبواب الطاعة ومغلاق لأبواب المعصية، وهو أمن للجوارح من المعاصي، وهو أمن للناس من الأذى. الأمر الخامس العمل الصالح، فإن العمل الصالح هو وظيفة الدنيا، وهو حسنة الآخرة، وهو خير لباس يتزين به العبد، وخير زاد يتزود به العبد، وهو أمر الله تعالى لرسله، وهو أمر الرسل لأممهم، وهو الذي يثقل به الميزان، وهو الذي يدفع به الشيطان، وهو الذي يدخل به صاحبه الجنان، وهو الذي يقي صاحبه من النيران، وهو الذي يحفظ الإنسان من الهوى ويحفظه من الشهوة ويدحض به الشبهة، وهو علامة صحة التوبة، وهو علامة صحة التوبة. يقول عليه الصلاة والسلام ما من رجل أذنب ذنبا فتطهر فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذه اسمها صلاة إيش؟ التوبة، اسمها صلاة التوبة. وانظر كذلك للإنسان إذا قتل معصية ولا ما هي معصية، قتل خطأ وش عليه الكفارة؟ ما هي الكفارة؟ عتق رقبة. ما وجد ماذا يفعل؟ يصوم شهرين. عمل صالح ولا ما هو عمل صالح؟ عمل صالح يحقق به التوبة، يحقق به التوبة. واقع زوجته في رمضان معصية، كيف يغطي هذه المعصية بتوبة إذا ما استطاع أن يعتق رقبة؟ يصوم شهرين. ما استطاع يطعم 60 مسكينا. إذن العمل الصالح. الأمر السادس طلب الهداية بأسبابها، وذلك بالجلوس مع الصالحين وتلمس مجالسهم والرغبة فيما عندهم. فإن الإنسان مدني بالطبع لا يستطيع أن يجلس وحده، بل لا بد أن يقترن بغيره. وإن من أعظم ما يحث على التوبة أن يجلس الإنسان مع الصالحين الذين يذكرونه بالله تعالى على الدوام. يقول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى. الأمر السابع مداومة التوبة. لماذا مداومة التوبة؟ لأن المعصية دائمة، وما دام المعصية دائمة وهي الداء، فنحن في حاجة إلى الدواء وهو التوبة، لأن المعصية دائمة بالليل والنهار. الأمر الثاني لأن العدو محيط بنا من كل جانب. ثم لآتينهم من بين ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. العدو محيط بنا من كل جانب، فنحن في حاجة إلى معالجة هذا العدو. بماذا؟ بالتوبة، لأنه غير تائب هو، ولا يحب التوبة ولا يحب التائبين، فنحن نعالج بهذا الدواء. إذن معنى هذا أنه لابد يعني من مداومة التوبة. ثالثا لدوام الغفلة، وعندنا غفلة شديدة، وهذه الغفلة ضاعت بها الأعمار وضاعت بها الأعمال وتمردت بها الجوارح واستحوذ بها الشيطان، فنحن نعالجها بالتوبة. الأمر الرابع من كنا نقول دوام التوبة. الأمر الرابع اغترار الناس بالدنيا، فأنستهم الدنيا الآخرة، فهم في حاجة إلى توبة دائمة، توبة دائمة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، يقول الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون متى؟ بالليل والنهار. إذن ما دام المرض موجود بالليل والنهار، فنحن في حاجة إلى الدواء بالليل والنهار. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليعالج من؟ مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ليتوب مسيء الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يوميا يتوب إلى الله كم مرة؟ 100 مرة. الأمر الثامن استعجال التوبة، نستعجلها ولا نؤخرها ولا نسوف. استعجال التوبة لأن الأجل مجهول فلا ندري متى، ولأن الأعمال بالخواتيم، ولأنه ينبغي أن نعالج المرض قبل أن يستفحل. لا بد أن تعالج المرض قبل الاستفحال، فلو استفحل المرض في الجسد ما استطعت أن تعالجه. إذن أنت تبدأ معالجة هذا المرض بالتوبة من أول وهلة حتى لا يستفحل المرض. وقد قيل بأن التأني مطلوب في كل أمر إلا في 3: عند وقت الصلاة، يعني إذا سمعت الأذان لا تنتظر الإقامة، في الحال ترى العجلة في هذه محمودة. ما بعض الناس يقول ترى العجلة مذمومة، يعني يسمع الأذان قال العجلة مذمومة، لا والله ما هي مذمومة، ما في هذه. نعم، قال: عند وقت الصلاة وعند دفن الميت. عند دفن الميت، يموت الميت يوم الربوع قالوا خلوه ليوم الجمعة، ترى هذه ما هي سنة. نعم، ولو كانوا يقولون نصلي عليه يجتمع العدد وكذا، الأولى بأن يبدر بدفنه. قال: وعند دفن الميت. قال: وعند التوبة. التوبة ينبغي بأن تعجل ولا تؤخر، إياك والتسويف، سوف سوف سوف، احذرها في التوبة، بل ينبغي أن تعجل بتوبتك، فعجل بالتوبة وقد ضرب ابن القيم مثل قال الذين يسوفون بالتوبة كمثل رجل عند بيته شجرة مؤذية له فقال أقطعها اليوم قال غد غد قال بعد أسبوع بعد أسبوع قال بعد شهر بعد شهر قال بعد عام تزداد كل يوم إيش تزداد كل يوم قوة ونفوذ والمعصية كلما بقيت مع الإنسان ازدادت قوة ونفوذا. الأمر التاسع إصلاح الماضي بالندم على فعل الذنب فإن الندم في الدنيا أولى من الندم في الآخرة وإن المحاسبة للنفس في الدنيا أولى من المحاسبة في الآخرة وإنما نجا أو خف الميزان أو خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا فخف عليهم الحساب في الآخرة وإنما ثقل الحساب على قوم لم يحاسبوا أنفسهم في الدنيا فزاد عليهم الحساب في الآخرة. يروى عن عتبة الغلام أن كان إذا مر بمكان من الأمكنة كان يتصبب عرقه أيام البرد. مألوف ولا غير مألوف؟ هذا غير مألوف، برد كلش تجمد حتى العرق تجمد، أما هذا ما تجمد عنده العرق. نعم، في شدة البرد يتصبب العرق يصب منه. قال له رجل يرحمك الله لماذا الناس في البرد كل شيء جامد عندهم وأنت يتصبب العرق منك إذا مررت بهذا المكان؟ قال نعم، هذا المكان الذي يتصبب العرق مني إذا مررت به عصيت الله فيه فكلما مررت به تذكرت المعصية فيتصبب العرق مني حياء من الله، حياء من الله عز وجل. أين أهل الحياء الذين يقعون في المعصية صباح مساء يستحون من الناس ولا يستحون من الله والله أحق بالحياء؟ الأمر العاشر إصلاح الحاضر. إصلاح الحاضر، ومعنى إصلاح الحاضر أي الإقلاع عن الذنب في الحال وترك الذنب في الحال ومكان الذنب في الحال والابتعاد عنه في الحال. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في آخر ليلة من الليالي جاءوا متأخرين قالوا يا رسول الله إذن لنا ننام قال أخشى أن لا تقوم الفجر. قال بلال علي يا رسول الله أن أوقظكم. قال إذن ناموا، مدام بلال تعهد ناموا. ناموا بلال رضي الله عنه لما شاف الناس ناموا قال نوم معهم ورقد رضي الله عنه وأرضاه نام. وما استيقظوا إلا على حر الشمس، وأول من استيقظ أبو بكر. لما استيقظوا الناس كلهم نائمون ولم يصلوا صلاة الفجر وقد طلعت الشمس أسقط في يده. قال أنا ذهبت وقلت يا رسول الله قم صل. قال هذا سوء أدب، أنا أقول للنبي صل؟ هو اللي يقول لي صل. عمر قام قال عمر أنا ما أقول صل لكن أقول الله أكبر فيقوم، أنا أكبر فيقوم لتكبيري، فكبر فقام عليه الصلاة والسلام. وأول أمر اتخذه استدعى بلال تعال. لماذا يا بلال لم توقظنا؟ قال يا رسول الله أخذني اللوم الذي أخذكم. الأمر الثاني، وترى فيها تشريع، ما واحد يرقد قال الرسول قد رقد، ترى فيها تشريع. هذه ما من عندك تشريع إن أنت ولا من عندك شيء، ما من عندك إلا إعراض، أما هذا فيها تشريع لأنه ورد من هذا الحديث تشريع كثير. القرار الثاني الذي اتخذه قال صلى الله عليه وسلم ارحلوا عن هذا المكان فقد صحبكم فيه شيطان، يعني اتركوا هذا المكان الذي عصيتم الله فيه بالنوم، فرحلوا عنه. والذي قتل 100 نفس ارشد بماذا؟ بالرحيل عن مكان المعصية، فرحل وفي أثناء رحيله قبضت روحه وما سجد لله سجدة فقبل الله توبته بالرحلة من هذا المكان. الأمر الحادي عشر إصلاح المستقبل، وذلك بالعزم ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى من أجل أن يدلل على استقامته وأن يدلل على صدقه وأن يدلل على حيائه من ربه تبارك وتعالى. لكن ما يتوب في الصباح ويرجع في المساء، يجي في الصباح قال أنا تائب، نجي بعد العصر إذا برجع على معصيته، هذه تسمى توبة من؟ توبة الكذابين الذين لا يصدقون في توبتهم. الأمر الثاني عشر للاختصار، الأمر الثاني عشر الإخلاص. ما يتوب من أجل مرتبة، رئيس هذه الوظيفة رجل صالح قال أنا بأصلح على أساس يرقيني، فإذا أخذ المرتبة رجع على ما كان عليه، ما تصلح هذه، ولا عن تاجر صالح قال بأتنسك ويعني أظهر التوبة بين يديه من أجل أن يعطيني من ماله. يجعل التوبة لله خالصة له ولا يكون فيها شيء من أطماع الحياة الدنيا. فكل عمل مردود على صاحبه إلا أن يكون مخلصا لله عز وجل. الأمر الثالث عشر والأخير رد المظالم إلى أهلها. من كان عنده مظلمة لأخيه المسلم فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. الآن نحن نتعامل بالدرهم والدينار ويوم القيامة بالحسنات والسيئات. وترى الدرهم والدينار أهون من الحسنات والسيئات. ابنك لو تريد منه يوم القيامة حسنة ما أعطاك. ابنك يوم يفر المرء من أخيه يفر ما يعطيك شيء. فالتعامل الآن بالدرهم والدينار، لكن يوم غد التعامل بالحسنات والسيئات. فما أعظم أن يتحلل الإنسان اليوم وأن يرد المظالم إلى أهلها. ورحم الله من قال علامة التوبة طهارة القلب من أمراضه وطهارة اللسان من آفاته والاستعداد للموت والابتعاد عن قرناء السوء. والواجب للتائب علينا أن نحبه لأن الله أحبه، إن الله يحب التوابين. الأمر الثاني أن نحفظه بالدعاء له بأن يثبته الله على التوبة. الأمر الثالث أن لا نعيره بماضيه، وإنما نمسح الماضي ولا نعيره بالماضي ولا نذكره به. الأمر الرابع أن نذاكره وأن نجلس معه لتقوية توبته. وقد قيل بأن الله كرم التائب بأن أحبه وحفظه من المعصية وأبدل سيئته حسنة وحفظه من الشيطان ورزقه الاستعداد للموت. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يدخلني وإياكم مع هذا الباب المفتوح، وأن يجعل القلوب تستيقظ لفتح هذا الباب فتدخل معه وتلازمه ولا تخرج منه إلا إلى الجنة إن شاء الله. نسأل الله تعالى ذلك. أولا، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بخميس مشيط يدعوكم لمحاضرة بعنوان دورنا في زحمة الأحداث للدكتور جبران ابن مرعي القحطاني يوم الجمعة 11/1/1424 بجامع الغنيم بخميس مشيط بعد صلاة المغرب. يسر مكتب الدعوة والإرشاد بمنطقة عسير بالتعاون مع مؤسسة الحرمين الخيرية مكتب أبها وضمن فعاليات المخيم الدعوي الثالث بمنتزهات وادي ضلع دعوتكم لحضور سلسلة محاضرات من قضايا الشباب يوم السبت 12/1 للشيخ محمد بن أحمد الشديدي نواقص في حياتنا، يوم الأحد 13/1 للشيخ عبد الله بن محمد الشهراني الشباب والتربية، يوم الاثنين 14/1 للشيخ أحمد بن عبد الله بن شيبان إنهم فتية آمنوا بربهم، يوم الثلاثاء لمحدثكم بعنوان الصاحب ساحب. ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع. يعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط يعلن عن محاضرة بعنوان موقف المسلم من ملاحم وفتن آخر الزمان لفضيلة الشيخ سعد العمري، وذلك بجامع الأميرة بطيب الاسم بعد صلاة المغرب يوم السبت 19/1/1424. يسر مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة عسير دعوتكم لحضور المحاضرات التالية يوم غد لفضيلة الشيخ أنس بن سعيد بن مسفر يوم الأربعاء 9/1 بعنوان الشاب المميز، يوم الخميس 10/1 لفضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع بعنوان علامات السحرة والمشعوذين، علما أن جميع هذه المحاضرات بعد صلاة المغرب. أعلن مركز الدعوة والإرشاد بأبها عن إقامة محاضرة لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله بن شيبان بعنوان الخطر اليهودي بين الأمس واليوم رقم 3، وذلك في جامع الحسيني بأبها بعد مغرب يوم الجمعة الموافق 11/1. أخيرا أقول يا إخوتي، يوم غد يوم 9 من محرم، والله تعالى جعل من الأزمان زمن يضاعف فيه الأجر ما لا يضاعف في غيره، ومما يضاعف فيه الأجر يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وهو يوم مجيد للمسلمين لأن الله تعالى نجى فيه موسى ومن معه من الغرق، وأهلك الله تعالى فيه فرعون ومن معه بالغرق، فظهر فيه الحق ودحض فيه الباطل. وبالغ الإمام ابن رجب في كتابه لطائف المعارف يوم أن قال: تاب الله فيه على آدم، وقال: نجت فيه سفينة نوح. لكن هذه أمور لا ليس عليها دليل، والذي عليه الدليل هو أنه يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، وأهلك الله تعالى فرعون ومن معه. وصيام هذا اليوم مندوب شرعا، بل وأول الصيام على هذه الأمة هو صيام يوم عاشوراء، إذ أن الأمة أمرت بصيام يوم عاشوراء قبل أن تؤمر بصيام رمضان، لكن لما جاء صيام رمضان ترك الأمر اختياري. وصيامه صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء على أربع مراتب. المرتبة الأولى صامه في مكة، واستمر في صيامه في مكة حتى هاجر للمدينة. المرتبة الثانية لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه فصامه وأمر الناس بصيامه. قالت الربيع بنت معوذ: كنا نصوم أولادنا فإذا جاعوا عملنا لهم اللعبة من العهن من أجل أن يواصلوا الصوم إلى المغرب يوم عاشوراء، يوم عاشوراء. المرتبة الثالثة لما فرض رمضان ترك الأمر اختيار، من شاء صام عاشوراء ومن شاء تركه. الأمر الرابع أنه في آخر حياته قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، لكنه مات قبل أن يدرك عاشوراء من العام المقبل. وأما درجات صيامه فثلاث مراتب، درجات صيامه ثلاث مراتب. الأولى هي صيام ثلاثة أيام، ما اللي بعد معنى على الثلاثة؟ صيام ثلاثة أيام. وقد يقول بعض طلاب العلم: ما دليلك حتى تقول ثلاثة أيام؟ وأقول لهم: أولا، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم. ثانيا، صيام ثلاثة أيام من كل شهر مندوب إليها شرعا، قال صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. ثالثا، أن من صام ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر تيقن يقينا أنه صام يوم عاشوراء. رابعا، أن من صام الثلاثة الأيام تيقن يقينا أنه خالف اليهود بصيام قبل أو بصيام بعد. فهذه المرتبة الأولى. وأورد الإمام ابن القيم حديث لكنه ضعيف: صوموا يوما قبله وصوموا يوما بعده، لكنه ضعيف. المرتبة الثانية أن يصام يومان، إما العاشر مع التاسع أو العاشر مع الحادي عشر، من أجل أن تحصل المخالفة، وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن بقيت لقبل أصومن التاسع مع العاشر. المرتبة الثالثة صيام يوم عاشوراء فقط، وهو اليوم العاشر. وأما ثوابه فمن صام يوم عاشوراء ففي حديث أبي قتادة قال: أحتسب على الله أن يكفر به ذنوب سنة ماضية. رمضان كم يكفر؟ قال: رمضان بعشرة أشهر، وست شوال بكم؟ بشهرين، وعاشوراء بكم؟ بسنة كاملة، بسنة كاملة. ويا إخوتي، يحبذ بأن تحث نفسك وتحث أهلك وتحث أولادك وأن تذكر المجتمع. ترى بعض الناس ينسى، فلو أننا ذكرنا المجتمع كان هذا من التعاون على البر والتقوى. وبالغ ابن رجب يوم أن قال بأن الدواب تصوم في يوم عاشوراء، وذكر قصة وقال: نملة، نمل قال وضع لها طعام في يوم عاشوراء فلم تأخذ منه شيئا، فلما أقبل الليل دبت على الحبوب وأخذتها. لكن هذه تحتاج إلى، أنا حقيقة أتحفظ من هذه القصص، لكني أريدها من باب إن الإنسان يعني يعتبر، لكن من باب أنها ثابتة لا. فأقول يا إخوتي، نحرص على صيام هذا اليوم المعظم الذي عظمه الشارع الحكيم، وفي يعني صيامه من الأجر والخير الكثير. والله أن طولنا عليكم. يقول: لاقي صاحبك عسل فلا تلعطى كله. إيش رأيكم نقتصر على هذا؟ رجل سافر من سرات عبيدة إلى أبها، وصل إلى مدينة أحد رفيدة، عند الرجوع إلى سرات عبيدة فصلى الظهر مع الجماعة في أحد رفيدة، فهل يحق له أن يقصر العصر؟ لا يقصر العصر، لأن أصلا ما بين أبها وسرات عبيدة قليل، صح أنه يمكن يقول 90 كيلو، لكنها يعني الغالب بأنها في العرف لا تعتبر سفر، في العرف لا تعتبر سفر. فلو أنه لم يقصر كان أولى، إن كان الأمر أنه قد مضى وأنه قصر فنسأل الله أن يتقبل، وإن كان يريد في المستقبل فلا يقصر. ما اسم الشعر الذي تحت الشفة السفلى؟ اسمه العنفقة، اسمه العنفقة، هذه اسمها العنفقة. امرأة مر عليها صيام شهر رمضان في بداية بلوغها جهلا منها، وإلى الآن لم تقضي إلا تقضي الآن، ينبغي بأن تقضي الآن، وإذا كان بأنها قد سمعت الحكم قبلي فتطعم عن كل يوم مسكين مقابل هذا التفريط مع القضاء. شخص تاب إلى الله ولكنه لا يختلط بالشباب الملتزمين، لا يختلط بهم، فإن النفس ضعيفة والشيطان يولد عليه الوساوس، لكن بجلوسه مع الصالحين ينورون له الطريق ويشدون من أزره وينصحون له ويقومون أعوجاجه. وقد قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هل علي ذنب عندما أحلف مع زملائك أن أقول والله إن تركبوا معي وهكذا؟ إذا قلت والله إن تركبون ولم يركبوا فكفر كفارة يمين، إذا قلت والله إن تركبون ولم يركبوا فكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو طعام 10 مساكين أو كسوتهم أنت بالخيار. فإذا عجزت فصم 3 أيام، والأحسن أن تكون متتابعة، وإن لم يتيسر التتابع فلا حرج. أي كفارة اليمين، نعم. أي نعم. ما حكم قول الرجل عليك وجه الله أن تفعل؟ لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري قال: ملعون من سأل بوجه الله، والحديث حسن كما يقول الألباني: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سئل بوجه الله ولم يعطي ما لم يسأل هجرا. فلا يسأل إنسان، يسأل بوجه الله عز وجل، لا يسأل بوجه الله، لأن وجه الله عظيم تبارك وتعالى ولا يجوز له ذلك. قال: أنا أوقع في دفتر الدوام الخاص بالمعلمين في الصباح غير الوقت الذي أثبت فيه، إما بدقيقة أو دقيقتين، وبعض الأحيان تصل إلى 5 دقائق، فهل في ذلك شيء؟ لا، أكون صادق، الدقيقة اللي تصل فيها أكتبها، كان عليك حرج فوقع وخلي الدقيقة لمن يكتبها، أما دقيقة دقيقتين 3 5 لا، أكتب الواقع الذي ينبغي أن يكون. رجل حج قبل 2 عامين وعند النفرة توكل في الرمي لزوجته وأخته وهم قادرتين على الرمي، ولكن خشيت الزحام. لا حرج، لا حرج في ذلك إن شاء الله، وهذا الذي أراه. يوم 12 اللي يرمي من الظهر إلى العصر يتوكل عن النساء ولو كانت قوية، لأن أصلا المرأة مع الزحمة ولو كانت قوية تكون إيش؟ ضعيفة مع الزحام وشدة الزحام، فلا حرج. ما حكم التسبيح بالمسبحة مع العلم أن الاستخدام لمعرفة العدد؟ وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى زوجاته وهي تسبح بالحصى؟ لا تسبح في يدها، تسبح بالحصى، وتسبيح الحصى في حقه الحديث ضعيف أنه سبح بالحصى، هذا حديث ضعيف. لكن التسبيح بالمسبحة يعني يستطيع أنه يسبح بيده، لكن إن شق عليه أو لم يستطع أو تعذر عليه فلا حرج أن يضبط ذلك بها، شرط أنه ما بعد التسبيح وإذا قلته يلويها، يعني ما هذه مسبحة، هذه ملهية، هذه ملهية. إن كان أنه مسبح صدق يسبحها حطها في جيبه ويخرجها عند التسبيح، هذا هو. اللي يقول: هل يجوز لأولاد أخي وأختي أن يكشفوا على زوجتي؟ لا، يعني أولاد أخته على زوجة خالهم وأولاد أخي على زوجة من؟ عمهم. ما يجوز لا هؤلاء ولا هؤلاء، لأن زوجتك ليست محرم لهم وهم ليسوا محارم لها. يقول: أنا حديث عهد بالتوبة، فما نصيحتك لي؟ وش نقول من المغرب إلى الآن؟ لكن أظن والله أعلم كتبها في البيت وجابه، أنا أتوقع هذا. أما كان كتبها الآن فالله يخلف عليه بخير في محاضرتي هذه، أنا كل حديثي كله منصب على التوبة وماذا تفعل وآثار التوبة. وأقول لك مع ذلك: اثبت ثبتك الله عز وجل، وكن مع الصالحين،
وأكثر من الطاعات وأكثر من الدعاء في سجودك. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. جزاكم الله خيرا، الحديث معكم ذو شجون. أسأل الله عز وجل أن يثيبكم وأن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا على حضوركم، ونسأل الله تعالى أن لا يصرف جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا عزيزا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم لا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزى الله فضيلته خيرا وجعل ما قدم في موازين حسناته يوم يلقاه.